الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله. أما بعد، كنا قد أخذنا في الأسبوع الماضي شيئا من سيرة الإمام المؤلف أبي محمد الحسن بن علي بن خلف الزرداري المتوفى سنة 29 و300 من الهجرة، وكنا قسمنا في الأسبوع الماضي سنة 25 و300، ولكن هذا على حسب ما قرأناه في بعض التراجم. وبارك الله فيكم، ذكرنا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وبينا معنى قول المؤلف أو معنى هذه العبارة من قول المؤلف، وذكرنا أيضا أن لزوم الجماعة من السنة، من رغب عن السنة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، فلو سألنا ما هي الرفقة عند من أحب أن يجي؟
الرفقة،
خلع رفقة الإسلام من عنقه، ما هي الرفقة؟ لا بأس إن شاء الله. ذكرنا حفظكم الله أنه كان من عادة العرب أنهم يضعون للأغنام رباطا في رقابها حتى لا تتفرق وتضيق ويأكلها الذئب، وهذه الأربطة تكون متصلة بحبل واحد يجمعها من أجل المحافظة عليها يعني من الذئب، ويعني تكون مرتبطة ببعضها حتى لا يصيبها الهلاك، إذا انفردت واحدة منها فتكون فريسة للذئب. فالإنسان مع الجماعة كالشاة مع قطيع الأغنام، إذا فارقت الشاة قطيع الأغنام صارت نكبا للذئب. والأساس التي تبنى عليه الجماعة والذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورحمة الله عليهم أجمعين، هكذا قال البربهاري. فهل لكم تعليق على هذا الكلام؟ رحمة الله على الصحابة.
ذكرتم يا شيخنا قول الشيخ
ربيحة، هل لكم تعليق على قوله؟ نعم
شيخنا عبد الرقيب، ذكرتم قول الشيخ ربيحة حفظه الله حيث ذكرتم أنه قد تم إجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم على أن الصحابة يكون التردي على الصحابة وبغير الصحابة المتابعين وغيرهم، فحين أبين سبحان الله يستعمى رحم الله عليه
يعني رحمهم الله هكذا.
نعم.
طيب ما شاء الله. طيب إذا رجعت من الدرس هذا أمر يفرحنا والله. وبارك الله فيكم، أيضا مما يعني أخذنا أن كل بدعة ضلالة، هذا جاء في حديث جابر في مسلم وفي حديث الأرباب المسارية وغيرها من الأحاديث. وأما والضلالة وأهلها في النار فهذا لم نعلق عليه في الأسبوع الماضي، ولكن جاء في سنن النسائي، والصحيح أنه جاء بإسناد شاذ، ولذلك الصحيح المحفوظ الصحيح المحفوظ هو ما في صحيح مسلم بدون وكل ضلالة في النار، ولكن هذا من حيث الإسناد. وأما من حيث المثل فنعم الضلالة في النار لأنها معصية ولأنها ذنب، وليس للذنب أبرار في الجنة وإنما في النار إذا لم يغفره الله عز وجل. فنحن نتكلم من حيث الإسناد. وأيضا إخواني في الله مر معنا أثر عمر: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فماذا تعرفون عن هذا الأثر من حيث الصحة؟ بارك الله فيكم.
إسناده منقطع.
إسناده منقطع. تسمعنا يا شيخ؟ تسمعنا يا شيخ؟
قلنا ماذا تعرفون عنه من حيث الصحة؟
ضعيف.
إسنادهم منقطع
ضعيف. منقطع، جاء من طريقين وهو منقطع. نعم، يظن ما خيرا. وبقي الآن أن نذكر فقها الأثر. الأثر يشير إلى عدم العذر بالجهل، لأنه قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر. فوقفت هنا على كلام طيب للشيخ ربيع في شرحه على شرح السنة. قال: إن ثبت الأثر، أي عن عمر، فيحمل على المعرض الذي لا يريد أن يعلم الحق من الباطل والهدى من الضلال، وأما من يريد الحق ويحبه فيقع في الضلال. فإن كان من المجتهدين وبذل أقصى جهده للوصول إلى الحق فلم يهتد إليه، فهذا يصدق عليه قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: وإن كان جاهلا وهو يحب الحق ويريده، ولكن لم يجد من يدله على الحق ولم يهتد إليه بنفسه، كحبيب العهد بالإسلام أو من ينشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم، فهذا يعذره الله بجهله كما قرر ذلك العلماء. انتهى المراد من كلام الشيخ ربيع، وهو كلام جيد نفهم به هذا الأثر الذي يروى عن عمر. فإنه يشير إلى عدم العذر بالجهل مطلقا، ولكن الأمر فيه تفصيل. فهو في حق المعرض المعاند الذي لا يحب أن يعرف الحق، نعم وارد. وأما من كان يبذل وسعه للوصول إلى الحق وأخطأه لا عن عناد، وإنما عن عدم تبصر أو لم يهتدي إليه، ومن كان ينشأ في بادية بعيدة عن أهل العلم، فهذا يذكر بجهله. وهذا كلام جيد، يعني يحفظ عن أهل العلم في بيان مثل هذه الآثار. إنك إذا أخذتها على عواهنها ربما حكمت بحكم عام في مسألة معينة ولم تصبك بالحقيقة. نعم. قال: وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. نعم، علمنا كيف توجيه هذا الأثر. فالمجتهد العالم المجتهد إذا أخطأ له أجر، لأنه لم ينصرف عن الصواب بعناد منه، وإنما بخطأ بعد بدء رصعه بالاجتهاد. وهكذا الجاهل الذي ينشأ في أدغال الغابات ويكون بعيدا عن العلم والعلماء، إذا ضل في أمر فإنه يعبر لجهله. قال: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى. الدين إنما جاء من قبل الله. نعم يا إخواني، فليس لأحد أن يشرع دينا لم يأذن الله به. قال الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. هذا استنكار. الدين يا إخواني هو ما شرعه الله وبلغه رسوله. قال الله سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الذي يعني يشرع للناس شرعا لم يأتي من قبل الله فقد ضل وزل وزل بضلالته أدله عن شريعة الله. نعم. قال: اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقود الرجال وأخطائهم. هذا كلام جميل. نعم، يقول الشيخ الفوزان عند هذه الفقرة أو الجملة: كما قال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. في رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. انظروا، يعني عقول الرجال وآرائهم إذا خالفت شرع الله فهي مردودة عليهم وآراؤهم ترد عليهم، ولا اعتبار للآراء المجردة. قال: فالذي يريد أن يكون عمله صالحا مفيدا فعليه بأمرين: الأول إخلاص دينه لله من الشرك، والثاني اتباع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الفوزان. إذن إخواني في الله، الشرع ما شرعه الله وبلغه رسوله، فالشرع لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، بل من أحدث في الدين ما ليس منه فهو مردود عليه. ولو قال: أنا لي رأي حصيف، أو لي ذكاء وبراعة في النقد والنظر في عواقب الأمور، نقول: كل هذا لا اعتبار به، فالعبرة بالشرع الحنيف المطهر. أخذ البربهاري: وعلمه عند الله، علم هذا الدين عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. قال الشيخ الفوزان: قال الله سبحانه وتعالى، أي مما يؤكد هذا المعنى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أننا يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. قال: فأنت بين أمرين، إما أن تتبع الدين الصحيح، وإما أن تتبع الهوى لا ثالث لهما. انتهى كلامه. كلام جميل، فيه سرد آيات في ذم اتباع الهوى، وفي ذم من ترك الصواب المستقى من الشرع الحنيف المطهر المبني على الأدلة من الآية والحديث، وذهب يتبع آراء الرجال وزبالة أفهامهم. قال: فإنه لا حجة لك، يعني إذا تتبعت شيئا بهواك فمرقت من الدين وخرجت من الإسلام، فإنه لا حجة لك. قال الشيخ ربيع حفظه الله: فيا ويل من ظهرت له الحجة وخالفها متبعا لهواه. قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب أليم بما نسوا يوم الحساب. وقال الشيخ الفوزان: ولابن الجوزي كتاب في مجلد ضخم اسمه ذم الهوى، أورد فيه من الأدلة وأقوال أهل العلم التي تحذر من اتباع الهوى. إذن هذه فائدة، أنه قد أفرد في هذا الباب في ذم الهوى مصنفات مستقلة كتصنيف ابن الجوزي. نعم. قال فتخرج من الإسلام فإنه لا حجة لك. هنا يا أخواني وقفة، من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين. عجيب، يعني نريد أن نتساءل هنا، فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. ما شك أنكم تعلمون أن كثيرا من الناس قد يقع في الهوى وقد يخالف الشريعة في أمر ما، فهل بمجرد هذا الأمر يخرج من الإسلام؟ هذا كلام دقيق نحتاج إلى التفطن له. نكمل لكم الفقرة. قال فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة. من هم أصحابك؟ هم الجماعة. هنا تعليق طيب، قال الشيخ الفوزان في قوله عن الصحابة أنهم هم الجماعة، قال أي هم أصل الجماعة، لأن الجماعة هي موجودة في زمننا في عصرنا هذا، الجماعة هم أهل السنة والجماعة. فما معنى كون الصحابة هم الجماعة؟ قال الشيخ الفوزان أي هم أصل الجماعة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الفوزان الصحابة والتابعون أتباع التابعين وهم القرون المفضلة، هؤلاء هم الجماعة، ومن جاء بعدهم فهو تابع لهم يتبع الأصل الذي عليه صحابة رسول الله. قال الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضاهم رضي الله عنهم. نعم، قال وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وآله. عجب عندما تقول السواد الأعظم، أحيانا قد تجدون أهل السنة في منطقة يمثلون أقلية وأهل البدع كثرة كاثرة، فهل معنى السواد الأعظم الذين هم الحق وآله الكثرة؟ قال الإمام البربهاري والسواد الأعظم الحق وأهله. قال الشيخ الفوزان ولو كانوا قليلين فهم السواد الأعظم، حتى ولو كان رجلا واحدا، فمن كان على الحق فهو السواد الأعظم. قال فقد تكون الكثرة على ضلال، وقال تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال تعالى وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وقال تعالى وإن كثيرا من الناس لفاسقون. انتهى كلام الفوزان. وقال الشيخ ربيع حفظه الله وعلى كل حال قد يفهم أهل الباطل أن السواد الأعظم هو الكثرة، لكن المؤلف يرد هذا الفهم الباطل بقوله والسواد الأعظم الحق وأهل. هذا كلام جميل. قال فمن خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر. إذن يا إخواني عندنا هنا موقفان دقيقان، الأول هو قول الشيخ البربهاري رحمه الله أو الإمام البربهاري فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام. فهم فاهم أن اتباع الهوى في جزئية ما يخرج من الإسلام بمجرده وفي الحال، ولكن هنا وقفة وكلام لأهل العلم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله من اتبع هواه فإنه يمرق من الدين ولو على المدى البعيد. أول شيء يتساهل في المخالفة والهوى، ثم يتعاظم اتباع الهوى إلى أن يخرج من الدين فيصير دينه هواه، كما قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. انتهى المراد من كلامه. إذن هذا كلام جميل، بمعنى أن اتباع الهوى يؤدي في مآل الأمر بعد تطاول الأزمان بصاحبه إلى أن يخرج من الملة. وقال الشيخ ربيع حفظه الله: اتباع الهوى قد يؤدي إلى الكفر إذا كان معاندا ومستحلا لمخالفة نصوص الشرع، وقد يؤدي إلى الضلال إذا كان يحترم نصوص الشرع ويقع في المخالفات وهو غير مستحل، لكنه لغلبة الهوى والشهوة، ولا حجة لهذا ولا لذاك في مخالفة الشرع. إذن يا أخواني، متى يكفر الإنسان باتباع الهوى؟ إذا كان معاندا ومستحلا كما قال الشيخ ربيع، أو أنه يكفر على المدى البعيد، لأن الهوى يجر صاحبه شيئا فشيئا إلى أن يخرجه في مآل الأمر عن دين الإسلام، هذه وقفة. والوقفة الثانية هي في قوله: من خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر. طيب، هذا ليس على إطلاقه يا أخواني، فالكفر لا يطلق على من تحقق وقوعه في مكسر من المكسرات وانتفت عنه موانع التكفير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى: إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. يعني إذا حكمت بأمر الله أنه كفر، لا تنزل هذا الأمر على شخص معين حتى تتوفر الشروط وتنتهي الموانع. قال: وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذا قرأته لكم من حاشية الكتاب عندي، حاشية المثل. وهكذا قال ابن القيم: الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان، من كان رب العالمين وعبده قد كفراه فذاك بالكفران. وهنا وقفة جيدة للشيخ ربيع بن هادي حفظه الله، يقول: لا يبعد أنه يريد بالكفر الكفر الأصغر، لأن الكفر كفران، كفر أكبر يخرج من ملة الإسلام، وذلك لمخالفتهم في أمر معلوم من الدين الضرورة. فمثلا لو خالفنا الصحابة عياذا بالله في أمر معلوم بالدين من الدين بالضرورة، كسب الله أو سب دين الله أو سب رسوله أو تكفير الصحابة الكرام إلا قليلا منهم أو الاستهزاء بالله ورسوله وكتابه إلى آخر نواقض الإسلام، هذا كفر أكبر، هذا يوقع في الكفر الأكبر. قال الشيخ ربيع: وكفر أصغر كالحمث بغير الله وكيسير الرياء. والمؤلف لما يعلم هذا الكفرين، وقد يقصد المؤلف الكفرين يعني نعم، وبكل منهما أسبابه وموجباته. المهم يكون عندنا دقة فهم لكلام البربهاري في قوله: من خالف أصحاب رسول الله في شيء من أمر الدين فقد كفر. إما الكفر الأصغر إذا خالف في أمور كالحلف بغير الله، هذا كفر أصغر إذا لم يصحب تعظيم كتعظيم الله وأشد ويسير الرياء، أو يكون كفر الكفر الأكبر إذا خالف في أمر معلوم من الدين بالضرورة وقامت في حقه الشروط وانتهت الموانع. هنا حينئذ يكفر كفرا مخرجا من الملة. وقد أضاف الشيخ الفوزان إلى ما ذكر الشيخ ربيع، يقول: أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر، إذا استمر المخالفة فيؤول أمره إلى الكفر. هذا فهم جديد ذكره الشيخ الفوزان وهو في محله ودقيق. قال: أو أن المراد أنه إذا خالفهم في أول الأمر بالشيء اليسير ثم بالتدرج يخرج من الدين بالكلية فيؤول أمره إلى الكفر إذا استمر المخالفة. نعم، هذا كلام جميل. فإذا إما أن يريد البربهاري، الإمام البربهاري بكلامه هذا، الكفر الأصغر أو الكفر الأكبر، ولكل منهما أسبابه وموجباته كما ذكر الشيخ ربيع، أو أن المراد أنه يعني إذا خالفهم في أول الأمر يتدرج به الحال والهوى إلى أن يصل في الكفر البواح عياذا بالله. قال واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة في مثلها. الله أكبر. قال الشيخ الفوزان هذه حكمة عظيمة ومأثورة عن السلف. هذه حكمة عظيمة ومأثورة عن السلف. هذا كلام جميل ويشبهه في الجمال وفي المعنى ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى 73 و100. قال وهكذا أهل البدع لا تجد أحدا ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل إلا وقع في بدعة، ولا تجد صاحب بدعة إلا ترك شيئا من السنة، كما جاء في الحديث ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. رواه الإمام أحمد. وقد قال تعالى فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فلما تركوا حظا مما ذكروا به اعتاضوا، أي استبدلوا، اعتاضوا بغيره، فوقعت بينهم العداوة والبغضاء. وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. إذن إذا ابتعدت عن ذكر الرحمن ابتليت بذكر الشيطان. إذن من ترك سنة ابتلاه الله بالبدعة. قال شيخ الإسلام وقال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، أي عن الذكر الذي أنزله الرحمن. وقال تعالى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. فأمر باتباع ما أنزل ونهى عن ما يضاد بذلك وهو اتباع أولياء من دونه. فمن لم يتبع أحدهما اتبع الآخر. من يا إخواني من جحد نعمة ابتلاه الله بنقمة، من جحد سنة ابتلاه الله ببدعة، من جحد طاعة أوقعه الله في معصية، من جحد توحيدا أوقعه الله في شرك. إذا خلاصة الأمر من جحد النعمة سلبها الله منه أوقعه في نقمة. هذا من عندي. وقال شيخ الإسلام مواصلا ولهذا قال ويتبع غير سبيل المؤمنين. قال العلماء من لم يكن متبعا سبيل المؤمنين أي سبيلهم كان متبعا سبيل غيرهم. فاستدلوا بذلك على أن اتباع سبيلهم واجب، فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. انتهى المراد من كلام شيخ الإسلام. وشيخ الإسلام ذكر في ثنايا كلامه حديثا رواه أحمد ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من السنة مثلها. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو زرعة في تاريخ دمشق وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف. هذا أبو بكر بن أبي مريم أخواني بالله سرق متاع بيته فاختلط، فكان يحدث فاختلط، نعم اختلف عقله ولذلك هو ضعيف. و بارك الله فيكم. هو علة حديث الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وغواها وتمنى على الله الأمان. إذن هو في سند هذا الحديث فهو ضعيف مرفوعا، ولكن روى الدارمي بإسناد صحيح إلى حسان بن عطية قوله ما ابتدع قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من سنتهم مهلها ثم لا يعيدها إليهم إلى يوم القيامة. وقد رواه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة بإسناده إلى الأوزاعي. وانظر للفائدة أيضا شرح الشيخ ربيع على شرح السنة في هذا المبدا. قال رحمه الله تعالى واعلم أن السنة أن الناس لم يتبعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. فاحذر فاتن من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. هذا قد مر معنا إن شاء الله. واحذر صغار المحدثات من الأمور. نعم، حديث العرباض بن سارية في السنن، وإياكم ومحدثات الأمور، هذا لفظ شامل لما صغر من المحدثات أو كبر. وأيضا حديث جابر أما ذاك إن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث محمد وشر الأمور محدثاتها، في مسلم. وأيضا حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فورد، أخرجه الشيخان. هذا من الأدلة يدعم هذا الجملة. قال فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. ما شاء الله، هذا كلام جميل. فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. هذه الجملة استحسنها الذهبي من كلام البربهاري ونقرتها في السير المجلد 15 صفحة 91، يعني تمثل بها من كلام البربهاري. فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. نعم إخواني بالله، أولا قوله احذر صغار المحدثات، المراد يا إخواني المحدثة في الدين، أما المحدثات في الأمور التي هي العادات والمنافع والمهاكل والمشارب والملابس التي في عرف أهل البلد من المسلمين مما لا يكون مشابها لذي الكفار، هذه بدع غوية ليست بدعا شرعية، لكن المحدثات في الدين هي البدع المحرمة. وهذا فيه رد على الذين يقسمون البدع إلى بدع حسنة وبدع سيئة وبدع مباحة، ويقولون البدع تعتري الأحكام الخمسة، يعني حرام ومكروه ومباح ومستحب وواجب. هذا غلط وهذه ضلالة، لأن البدع في الدين كلها ضلالة. نعم، بنص قول رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا داعي لتلك الفلسفات التي تسمع من بعضهم وأن البدعة تجري عليها الأحكام الخمسة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وليس كلامنا يعني حول البدع في الدنيا والمحدثات في الدنيا، فهذه ما لم يخالف منها شرع الله أو تلبس بمعصية. نعم، فهذا على أصل الإباحة، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فالأصل في أمور الدنيا الإباحة، وأن تنطلق حتى تجد ما يمنعك ويوقفك. والأصل في أمور الدين التوقف حتى تجد ما يمررك إلى الأمام. نعم، قال فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. نعم، قال هنا الشيخ ربيع حفظه الله لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه. هذا أخرجه أحمد والطيالسي. وقال صلى الله عليه وعلى وسلم لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده. هذا متفق عليه. فما معنى هذا الحديث؟ معناه أنه يمتهن السرقة فيبدأ بسرقة البيضة والحبل، ثم ينتهي بعد المهارة في هذا الأمر حتى يسرق الأمور التي توجب قطع اليد. نعم، هذا معناه أنه ينتهي به الحال إلى أن يسرق ما به تقطع يده. نعم، قال الشيخ ربيع فإذا كانت المعصية الصغيرة تجر إلى أكبر منها وهي معصية، فالبدعة من باب أولى، تبدأ صغيرة فتكبر وتجر إلى غيرها، ومن ينظر في حال أهل البدع وبدايات بدعهم وما آلت إليه أحوالهم يدرك خطورة ماذا البدع وأنها قد تقود إلى الخروج من الإسلام كما حصل لغلاة الروافض وغلاة الصوفية الذين جرتهم بدعهم إلى القول بالحلول وحدة الوجود. ولله هذا انتهى كلام الشيخ ربيع هنا. ونحن نقول لله بر القائل ومعظم النار من مستصغر الشرر ومعظم النار من مستصغر الشرر. نعم قال وكذلك كل بدعة وحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق اغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها عظمت وصارت يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. أقول يا أخواني ما أحسن والله أن أسوق لكم أثرا جميلا في مقدمة سنن الدارمي بقوله الحكم بن مبارك قال أنبأنا عمر بن يحيى قال سمعت أبي يحدث عن أبيه قال كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء فإذا خرج مشينا معه صلاة الغداء يعني الفجر فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد فقلنا لا فجلس معنا حتى خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أقل الحمد لله إلا خيرا قال فما هو قال إن عشت فسترقه قال رأيت في المسجد قوما حلقا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى فيقول كبروا مئة فيكبرون مئة فيقول هللوا مئة فيهللون مئة ويقول سبحوا مئة فيسبحون مئة قال فماذا قلت لهم قال ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك أو انتظار أمرك قال أفلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وظننت لهم أن لا يضيع من حسناتهم ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون قالوا يا أبا عبد الرحمن حصى نعد به التكبير والتهليل والتسبيح قال فعدوا سيئاتكم فأنظان من أن لا يضيع من حسناتكم شيء ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم هؤلاء صحابة نبيكم صلى الله عليه وسلم متوافرون وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر والذي نفس بيده إنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لن يصيبه إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حدثنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وألم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة أولئك الخلق يطعنون يوم النهروان مع الخوارج والأثر يا أخواني إسناده جيد وهذا يدعم تماما قول الإمام البربهاري وكل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لن يستطع الخروج منها إلى آخره. ورجوعا إلى قول البربهاري رحمه الله تعالى اعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها تأملت في لحظة وأنا أراجع الدرس فرأيت بعض الأمثلة لذلك مثلا انظروا من يترك الأوراد الشرعية التي في كتب أهل السنة في صحاح الأحاديث والسنن والمعاجم والأجزاء يبتلى بالأوراد البدعية فالصوفية يرددون أورادا بدعية ابتلاهم الله ونزع منهم الأوراد الشرعية ما ترك إنسان شيئا من السنة إلا ترك إلا ابتلي بشيء من البدعة مكان أكل من ترك السبع من ترك التسبيح بالأصابع وخصوص الأصابع ابتلاه الله بماذا؟ بالسبحة. أو من أخذ السبحة ترك سنة التسبيح بالأصابع. وهكذا من أعرض عن الأحاديث الصحيحة والتحديث بها والوعظ بها ابتلاه الله بالضعيفة. وهكذا من ترك التوسلات المشروعة بأسماء الله وصفاته والعمل الصالح ودعاء الرجل الصالح والإيمان يبتليه الله بالتوسلات الممنوعة تجاه الأولياء والصالحين وذوات الموتى إلى آخره. ومن ترك التوحيد ابتلاه الله بالشرك. وهكذا نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله.